رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأطعمة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللقمة تسقط. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط ما رابه. فسقطت لقمة،
لقمته
نعم، فسقطت لقمته فليمط ما رابه منها، ثم ليطعمها، ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا أبو اليمان المعلى ابن راشد قال: حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت: دخلت علينا نبيشة الخير رضي الله تعالى عنها ونحن نأكل في قصعة، فحدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، يعني ماذا يصنع بها الشارع. حث على المحافظة على الطعام وعدم إضاعته، وإذا سقط لا يجعله للشيطان ولا يترك للشيطان في طعامه مدخل. إذا أراد أن يأكل قال بسم الله، يتنحى عنه الشيطان ولا يأكل معه، لكن ينتظر أي لقمة تسقط. فالإنسان يحافظ على طعامه. قال: باب ما جاء في اللقمة تسقط، يعني ماذا يصنع بها، يزال عنها الأذى. الجواب: يزال عنها الأذى ثم يأكلها. أورد رحمه الله تعالى أحاديث، حديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته ماذا يفعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليمط ما رابه منها، يعني ما حصل عليها من التراب أو الغبار أو شيء، يميطه عنها، ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. ولا يدعها للشيطان، بل يزيل عنها ما كان فيها من الأذى ثم ليأكلها. هذا إرشاد النبوي، وإبعاد الشيطان عن الأكل في بدايته وأثنائه. كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقد مر معنا هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر معنا من قوله كما جاء في حديث أبي هريرة: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا فيه حث على عدم ترك ما يسقط من الطعام للشيطان. قال: وأمرنا أن نسلت الصحفة، الصحفة التي يؤكل فيها، أن نسلت ما بقي منها فيها ولا نترك فيها شيئا، كما أنه أمر بلعق الأصابع لإزالة ما يعلق بها من الطعام، أيضا أمر بسلت الصحفة يعني كل ما فيها. والسلت هو إمرار اليد على الصحفة وأكل ما علق بها، وإذا رأى مكانا فيه بعض الطعام أو أثرا للطعام يمر بيده عليها ثم يأكلها. وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا عندما كان الصحابة رضوان الله عليهم لا شيء عندهم وقد لا يجدون الطعام، وأما نحن اليوم ما تسلت الصحاف، ما تسلت بل مليئة بالأكل ويوضع في أكياس الزبالات، وهذا أمر عجيب. والبيت أعرف بقدر ما يأكل فلا يبذر، واللقمة إذا سقطت تزال منها الأذى وتؤكل. وهذه من الأمور التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في بداية الطعام: يسمى الله حتى أذهب الشيطان، ولا يجعل له مدخل في طعامه أو شرابه، بل ينبغي أن يتحرز منه حتى اللقمة إذا سقطت. وأما بركة الطعام فالإنسان لا يدري أين بركة الطعام، في أوله أو أوسطها أو آخره، لأن في الطعام بركة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه ويأمر بلعقها ويأمر بسلت الصحفة وأكل ما فيها، وهذا إذا كان الأكل ينتهي وبل لم يبقى فيها شيء. وأما إذا بقي فيها شيء فليستوصي بذلك الطعام خيرا ولا يرمى. كذلك حديث نبيشة الخير، نبيشة الخير رضي الله عنها، عندما دخلت على أم ولد لسنان ابن سلمة جدة عاصم، قال: جدتي أم عاصم. أم عاصم هي أم ولد لسنان ابن سلمة. قالت دخل علينا نبيشة، نبيشة الخير، ونحن نأكل في قصعة، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. يعني لحسها يعني سلتها، كالحديث الأول ووسلت. لكن هذا الحديث فيه ضعف ولم يأتي إلا من هذه الطريق. وأما اللحس والسلت فقد ورد، وأما اللحس هو معنى السلت فقد ورد في الحديث السابق، وأما هذا الحديث ففي إسناده مقال. اشكال الألباني هنا أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، قال: أخبرنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة صدوق اختلط، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال: حدثنا عفان وابن مسلم الصفار ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا حماد بن سلم وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال: حدثنا ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أثبت الناس في ثابت، نعم أثبت الناس في ثابت حماد بن سلم. والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال حدثتني جدتي أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلم وهي مقبولة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. ونبيشة الخير رضي الله عنه رجل اسمه نبيشة الخير رضي الله عنه صحابي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا جرير عن عطاء عن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب قال في الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، يعني بيان عدم الأكل من وسط الطعام، بل يأكل من حافتيه، كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام، قال: يا غلام سم الله وكل مما يليك. عندما رأى يده تطيش في الصحفة فقال له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أدب من آداب الأكل، ينبغي أن تعلم أن الإنسان يأكل مما يليه، إلا إذا كان الأكل فيه أنواع وفي وسطه لا بأس أن يأخذ منه، أو كان بعيدا عنه في جوانبه لا بأس أن يأخذ منه، لأنه منوع، طعام منوع. وأما إذا كان الطعام واحدا فيأكل مما يليه ولا تطيش يده في الصحفة. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. كلوا من حافتي الطعام، يعني مما يليك ومما يكون قريبا منك، ولا تأكل من وسط الصحفة، وسط الطعام لا تأكل منه، لأن البركة قال تنزل فيه. فالإنسان يأكل من أطرافه حتى يصل إلى ذلك المكان، لأن الناس كلهم يأكلون فتحصل البركة لهم، لأنه إذا أكل من جانب الصحفة مما يليه سيصل إلى الوسط، وكذلك الذي يقابله سيصل إلى الوسط، فالكل سيحصل على البركة. أورد رحمه الله، وهذا أدب من آداب الطعام. أورد هذا الحديث من طريق الشيخ أبو رجاء، وأبو رجاء هو قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغدادي. أبو رجاء البغلاني ليس البغدادي، قتيبة بن سعيد بن رجاء أبو رجاء البغداد البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ. إذن قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. وهذا فيه فائدة أن الإنسان طالب الحديث يعرف الكنى ويعرف أسماء المكنين. هنا قال أبو رجاء، فإذا لم يكن الإنسان يعرف، طالب العلم يعرف أن قتيبة بن سعيد هو أبو رجاء ولا يختلط عليه ويحسبه آخر. ووثق أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عطاء بن السائب صدوق اختلط، أخرج البخاري وأصحاب السنن. وجرير روى، جرير بن عبد الحميد روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط. لكن هذا لا يؤثر، لأنه قال: وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء، وشعبة والثوري ممن روى عنه قبل الاختلاط، أنه قال وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب، وشعبة والثوري رووا عنه قبل الاختلاط بخلاف جرير روى عنه بعد الاختلاط فلا يضر، لأنه أتى من طريق الشعبة والثوري. عن السائب بن يزيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير ثقة أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. إيش قال فيها الشيخ؟
شيخنا
إيش قال فيها الشيخ؟
الحديث هذا صحيح؟
إيه نعم.
شيخنا هذا أبو رجاء الشارح هنا يقول حدثنا أبو رجاء قال لم يظهر لي أن أبا رجاء هذا هو لم يظهر لي أن أبا رجاء هذا من هو وما اسمه. هذا في الشرح. في التقريب يا شيخ ما في يعني في عندك أبو رجاء مولى أبي بكر الصديق مجهول من الثانية،
صحيح من الثانية، ها.
وعندنا أبو رجاء الحداني اسمه محمد بن سيف، وأبو رجاء الجزري اسمه محرز بن عبد الله،
طيب،
وأبو رجاء الهروي اسمه عبد الله بن واقع،
طيب،
وأبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن ملحان،
نعم،
وأبو رجاء مولى أبي قلابة اسمه سلمان، وأبو رجاء عن أبي الصلت قيل هو الهروي،
طيب.
أبو رجاء
هنا هو شيخ الإمام الترمذي، وهو من الطبقة العاشرة والحادي عشر، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قتيبة
ابن جميل ابن سعيد ابن جميل أبو رجاء البغلاني.
لأن كلام الشارح هنا أشكل عليها.
من هو الشارح؟
هذا التحفة.
إيه.
طيب شيخنا قال حدثنا جرير عن عطاء.
طيب أيضا دقيقة هذه شوفوا لنا التحفة. المزي راح يشير إلى هنا. نسى يشوفوا لنا التحفة.
قال حدثنا جرير عن عطاء عن السائب.
طيب.
واللي هو عطاء بن السائب.
عطاء بن السائب.
أي ما في عن.
أي نعم عطاء بن السائب. عندكم عن السائب؟ عطاء بن السائب عن السائب.
لأن الشيخ تحت هنا عندك في الكلام الترمذي وإنما يروي من حديث عطاء بن السائب. فكأن هذا عن السائب.
المهم على كل أن يشوف لنا النساء إسناده هل فيها السائب بن يزيد أو أنه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير،
لأن تحت عندك الترمذي الشيخ إنما يروي
من الشرح. في الشرح ذكروا
في الشرح
ذكر السائب.
طيب الشرح
على كل نتأكدوا لنا من الإسناد.
ما ذكر ال.
على كل نتأكدوا من الإسناد ونشوف إن شاء الله.
ما ذكر الرجال.
اقرأ.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربن في مسجدنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة بن إياس المزني وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، يعني بيان أكل يعني بيان كراهية أكله. البصل والثوم والكراث حلال وليس محرم، وأكله من أكل الطيبات، لكن له رائحة، وهذه الرائحة قد تؤذي الناس. فإذا كان أكله يؤذي الناس فيجتنب مخالطتهم أو يميته طبخا أو يأكل بعده ما يزيل تلك الرائحة. وإذا لم يؤذي الناس لا بأس بأكله وهو حلال، وإنما كره من أجل رائحته. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه قال أول مرة الثوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث ولا يقربن في مساجدنا فلا يقربن في مساجدنا يعني أنه يبتعد عن المساجد لأن الناس تجتمع في المسجد لكنه إذا أكله يميته أو يجعل أو يأكل بعده من الخضار ما يذهب تلك الرائحة عنه وعن الناس وإلا فالأصل فهو حلال وإنما كلها من أجل رائحته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عطاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن مدويه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو عيسى هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي. وقد روي هذا عن علي قوله ويروى عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد الجراح بن مليح صدوق والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أخبرته رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليها فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أكله فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنها. ثم قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خلدة عن أبي العالية قال الثوم من الطيبات من طيبات الرزق. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وسمع منه. وأبو العالية اسمه رفيع وهو الرياحي. قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا يعني بيان أكل الثوم أنه لا بأس به وإنما كره كما جاء في الحديث السابق إنما كره من أجل رائحته وإلا فهو حلال لكنه يميته طبخا حتى تذهب تلك الرائحة أو أنه يأكل بعده ما يذهب تلك الرائحة. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث الأول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يقولون من التحفة عن قتيبة بن سعيد عن جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يعني هذا الإسناد بنص الحديث أن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتين ولا تأكلوا موسطه، هل هو هذا الإسناد لهذا الحديث أو لغيره؟ تأكدوا لبس. قتيبة بن سعيد أبو رجاء، لكنه يعني ما أحد يأتي بكنيته إلا يأتون به مصرحا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد. أيوة، حدثنا قتيبة أو قتيبة بن سعيد، وأول مرة يعني يمر معنا أبو رجاء فهو قتيبة بن سعيد لأنه من شيوخ أصحاب الكتب الستة. أعتقد أنهم رووا عنه مباشرة جميعا ما عدا ابن ماجه، روى عنه بواسطة على ما أذكر. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، نزل أول ما نزل على أبي أيوب، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، يعني يبعث إليه بطعام منه، فبعث إليه بطعام ذلك اليوم وكان فيه ثوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل وأتى أبو أيوب رضي الله عنه وهو موجود فسأله عن عدم أكله، قال فيه ثوم، فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، يعني أنه ليس حرام، للثوم والبصل والكراد ليست حرام وإن فيها رائحة. قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحته. كذلك حديث علي النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، يعني النهي ليس نهي التحريم، وإنما لا بأس الإنسان أن يأكله لكنه يميته طبخا حتى تذوب تلك، حتى تذهب تلك الرائحة. كذلك حديث أم أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه بعض من بعض هذه البقولات، من بعض هذه البقول، فكره أكله، يعني الثوم والبصل، فقال أصحابه كلوه فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي، يعني صاحبه الذي يأتي إليه بالوحي، وإنما يعني تركه من أجل الرائحة فقط ليس لأنه حرام. والثوم كما جاء في حديث أبي العالية قال الثوم من طيبات الرزق، يعني أنه ليس من المحرمات وإنما كره من أجل رائحته. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمود بن غيلان ووثقه لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة لأصحاب الكتب الستة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا شعبة شعبة الحجاج الواسطي العتك البصري ثقة لأصحاب الكتب الستة، عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه. الحديث السابق عطاء بن السائب عن سعيد، ما فيها السائب؟ ما فيها السائب؟ نعم،
عطاء بن السائب،
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، هذا السائب مقحم. شوف لي ترجمة السائب بن يزيد. النساء يتأكدون من أن الإسناد للحديث نفسه.
سهيل بن من الشيخ؟
بن يزيد.
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمام الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع وابن 7 سنين، وولاه عمر سوق المدينة مات سنة 91، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة.
إذا أزيله السائب لأنها مقحمة زائدة، أقول أزيلها من الإسناد، ليس فيه السائب. عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، اللي عنده عن عطاء عن السائب يشيل السائب. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بدوية، وهو صدوق أخرج له الترمذي، قال حدثنا مسدد وابن سرهد البصري ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا الجراح ابن مليح وهو صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الجراح ابن مليح هذا والد وكيع. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شريك بن حنبل وهو ثقة، أخرج أبو داود والترمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي بعد من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا وكيع، وكيع من الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبوه الجراح بن مليح صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شريك بن حنبل ثقة، أخرج البخاري، أخرج له أبو داود والترمذي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه حسن بن الصباح البزار، والبزار نسبة إلى بيع الأبازير، وهي التي توضع على الطعام، سمى أبزار، وبيعها سمى بزار، كما يسمى بايع البز بزاز، وبايع السمن سمان. نعم. والحسن صدوق يهم، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه يزيد يقال له صحبة، وقيل وثقه ابن حبان، أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عن أم أيوب رضي الله عنها. والذي بعد من طريق الشيخ محمد بن حميد الرازي ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه، قال حدثنا زيد بن الحباب وهو صدوق، أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي خلدة، أبو خلدة صدوق، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي العالية الرياحي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار، وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه، وأبو العالية اسمه رفيع وهو الرياحي، قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو خلدة خيارا مسلما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. قال حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا
غلقا
لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، يعني بيان هذه الآداب التي تعمل قبل النوم. تخمير الإناء، تخمير الإناء تغطيته إذا كان فيه طعاما يغطى، وإذا كان بدون طعام يقلب لا يجلس مفتوحا، لما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه، أو كذلك سقاء إلا نزل فيه. ولهذا يصاب أهل البيت بالمرض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد لأنه فيه ليلة من السنة لا تدرى أية ليلة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر أن يكون الإناء مكشوف أو السقاء مفتوح. فهذا الوباء ينزل في ليلة في السنة لا يمر على إناء مكشوف إلا سقط فيه، ولا سقاء مفتوح إلا ونزل فيه. كذلك أيضا من الآداب إطفاء السراج، إطفاء الأنوار، هذه من الآداب حتى لا يحصل أذى لأهل البيت وهم نيام. فقبلا كانت تأتي الفويسقة وهي الفارة، لأن النار كان في إناء يسمى قازة، يوضع في ذلك الإناء زيت أو بترول ويوضع فيه فتيل، ثم تشعل تلك الفتيل، فكانت الفويسقة تأتي وتسحبها فيحرق أهل البيت. والآن نفس الكلام في الكهرباء، قد يحدث فيه التماسا ويحصل فيه من الحرائق أشد وأشد. فقبل النوم، ينتبه الإنسان ويطفئ الأنوار ويأخذ حذره، كذلك يغلق الباب حتى لا يدخل الشيطان، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وأوكئ السقاء. أوكئ السقاء يعني أقفله، السقاء يوكى لأنها قرب، والقرب يوكى يعني يربط عنقها أو المكان الذي تسيل منه أو يصب منه. قال وأكفئ الإناء، إكفاء الإناء إذا كان خاليا يقلب على بطن حتى يكون ظهره إلى أعلى. قال وأكفئ الإناء أو خمر الإناء، تخمير الإناء إذا كان فيه طعام يخمر يعني يغطى، ولهذا من قولهم خمرت المرأة وجهها يعني غطته، والخمار هو الغطاء.
خمرت عجينها.
نعم.
خمرت عجينها.
نعم. قال وأطفئ المصباح، المصباح أيضا يطفأ ولا يجلس فيه النور. قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا، المغلق لا يفتح مع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا دخل البيت وذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو دائما ذكر الله في البيت يذهب الشيطان. قال ولا يحل وكاء. حل الوكاء الفتح. الوكاء وهي عنق القربة. قال ولا يكشف آنية. إذا كان الإناء مقلوبا على بطنه لا يقلبه. قال فإن الفويسق تضرم على الناس بيتهم. يعني تسحب الفتيل فتشتعل النار في البيت فيصابون بالحرائق. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. لا تتركونها توقد وإنما ينبغي إطفاءها. هذه الأوامر التي أتت من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه آداب. والآداب دائما الأمر ينبني على الاستحباب لأنه أدب. وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر إلا ولها فوائد كثيرة. منها حفظ الصحة، لأن الوباء الذي ينزل في الإناء المكشوف أو في الطعام المكشوف أو في السقاء المفتوح يسبب لأهل البيت مرضا ويجلب لهم الأمراض. كذلك إذا كانت النار مشتعلة تحرق عليهم بيوتهم يعني أموالهم، فهذا فيه حفظ للصحة والمال والأهل. وعدم دخول الشيطان بغلق البيبان وما إلى ذلك. هذه من الآداب التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني. وبغلان كما قلنا قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم فتدرس أبو الزبير المكي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
رباعي شيخه؟
أي نعم رباعي، وهذا رباعي نعم. والذي بعده من طريق شيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيين المكي ثقة أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم تدرس محمد بن مسلم الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أصحاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. قال وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين، يعني بيان عدم أكل تمرتين في آن واحد، أن يقرن بينهما حال الأكل. المعتاد أن يأخذ حبة ثم يأكلها، والنهي عن أخذ حبة يعني يقرن بينهما، والنهي في ذلك لأن فيه ضرر. ضرر على من؟ على من يأكل معك، لأنك بأخذك إقرانك بين التمرتين تفني الطعام وينتهي بسرعة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. لكن إذا كنت وحدك لا بأس أن تقرن ثنتين وثلاث وأربع، لكن لو عودت نفسك على واحدة هذا هو الأفضل. على كل يعني أبو رجاء هو قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أزيل السائب وأبو رجاء هو قتيبة. لكن الإنسان إذا كان بحاله كما قلنا يأكل لوحده لا بأس أن يقرن، لكن لو عود نفسه على الأكل بالحبة الواحدة كان هذا أفضل، لأنه يعود يعتاد. فإذا شاركه أحد كان معتادا على ذلك. وهذا فيه النهي عن كثرة الطعام، فيه النهي عن كثرة الطعام، وإنما الإنسان يقتصد يقتصد في طعامه ولا يكثر منه، ولهذا نهى عن الإقران. والإنسان إذا كان يأكل مع غيره لا يحاول يسابق في الأكل، حتى إذا كان الأكل قليلا مثلا فهو يسابق في الأكل حتى يشبع نفسه ويبقى صاحبه لم يصل عليه الطعام الكثير، وإنما يحوزه هو بأكله السريع، وإنما يكون متأدبا. وهذا من آداب الطعام، إذا شاركه معه أحد ألا يفني ذلك الطعام، ألا يفنيه على صاحبه. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. يعني النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل الضرر بصاحبه. والإنسان يعود نفسه على أكل الحبة والأكل القليل دائما حتى تعتاد النفس على ذلك، حتى تعتاد النفس على ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وعبيد الله بن موسى العبسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الثوري سفيان بن سعيد الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جبلة بن سحيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استحباب التمر. قال حدثنا محمد بن ابن سهيل ابن عسكر البغدادي وعبد ابن سهيل
لا سهل
ابن سهل
اي نعم.
قال حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي،
في بعض النسخ عن عسكر البغدادي، وانما هو محمد بن سهل بن عسكر البغدادي عن سوها بن إلا عنده عن يسويها بن. نعم.
قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال وفي الباب عن سلمة امرأة أبي رافع قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. قال وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه غير يحيى بن حسان.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استحباب التمر، يعني بيان ما جاء في استحباب اقتناء التمر. والناس يختلفون في المناطق التي تعتمد على التمر، هم الذين يقتنون التمر كالمدينة المنورة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني بيت ليس فيه تمر أهل جياع، لأن في ذلك الوقت كان قوتهم التمر. وهذا الحديث يكون على من نهجه أيضا وطرقهم وعاداتهم بالتمر، لأنهم يعتمدون على أكله وليس معهم شيء غيره مثلا. ولهذا كانت بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يمر الهلال إلى الهلال إلى الهلال لا يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قالوا له: وما طعامكم؟ قالوا: التمر والماء. فهذا من كان طعامهم التمر، فبيت ليس فيه تمر أهله جياع، يعني فقراء ليس معهم ما يأكلون. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بيت لا تمر فيه جياع أهله، وهذا من كان عادتهم التمر. إيش قال فيها الشيخ الألباني؟
قال صحيح هو مسلم.
نعم، لأنه تكلم عليه هنا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، معروف الإسناد، مسانيد الثقات، ويحيى بن حسان من الثقات الأثبت. فبيت لا تمر فيه جياع أهله هذا من كان عادتهم التمر وأكلهم التمر، كالمدينة وغيرها ممن هو أكلهم التمر ولا يوجد عندهم إلا التمر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، وثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قال: حدثنا يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هشام هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحمد على الطعام إذا فرغ منه، يعني بيان الحمد عند الفراغ من الطعام. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند بداية الطعام: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. هذا قبل الطعام. وهناك أدب إذا فرغ الإنسان من الطعام، أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها عليه وحرم غيره منها. هو يأكل ما لذ وطاب، وغيره قد لا يجد ما يأكل، فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الرزق الذي ساقه له، وعلى هذه الكيفية التي كان بها الطعام. الكيفية يعني الطبخ والإصلاح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى ذلك العبد، والمعطي يحمد ويشكر على العطاء. أورد رحمه الله تعالى في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فيه بيان أن الإنسان إذا حمد على أكله رضي الله عنه، والرضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، فالله يرضى على عبده عندما يحمده على ما رزقه به. إن الله لا يرضى عن العبد. والجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى رزقك فأكلت وحمدت، والحمد سبب لرضا الله سبحانه وتعالى عليك. فالرضا رضا الله سبحانه وتعالى صفة من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى حدها أنها سبب، فالرضا سبب للحمد. فينبغي للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنه. أورد رحمه الله تعالى: ولهذا بعض الناس لا يهتم، وإنما إذا رأى الأكل كأنه يأكل أكل مودع، يعني كأنها آخر أكل من الدنيا، لا يسمي ويأكل بشراهة، ولا يأكل ويأكل حتى لا يستطيع أن يقوم، وإذا انتهى من الأكل لا يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك الرزق، ففاته أشياء كثيرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرجه البخاري في قرقة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: ومحمود بن غيلان الدمشقي، ومحمود بن غيلان الدمشقي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. في بعض النسخ أبو أسامة زكريا بن أبي زايدة، ما فيها عن، ضعوا عن، أبو أسامة عن زكريا، عندكم عن؟ لا، في بعض النسخ ما فيها عن، اللي ما عنده عن يضيف عن. وزكريا بن أبي زايدة ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي بردة ثقة، أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أمة المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.